السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ جاء رمضان ومضى رمضان، وها نحن بدأت تتباعد الأيام ويزيد النسيان وتطبق الغفلة، وهذا يجر ويرد إلى البعد عن الله جل جلاله. إخوتي، بعد هذا التباعد عن رمضان، وبعض الناس قد أنهى الست من شوال، فتباعد أمر الصيام وجاء أيام الأيام وجاءت الأيام البيض أواسط الشهر ليتخللها جمعة، فيتكاسل بعض الناس عن صيامها، وبدأت الخسارات تلحق بأصحاب رمضان. اللهم اجعلنا من الرابحين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا من العاملين، اللهم اجعلنا من الطيبين الطاهرين، اللهم اجعلنا من السابقين المقربين، اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم اجعلنا من أصفيائك، اللهم اجعلنا ممن اجتبيتهم فهديتهم وقربتهم ومنحتهم ولطفت بهم وعافيتهم وأكرمتهم. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم قو في رضاك ضعفنا. اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا. إخوتي، وأنا أحبكم في الله، حين نرى هؤلاء الذين بدأوا يخسرون رمضان نتساءل لماذا يخسر الناس رمضان بعد رمضان؟ والإجابة في نقاط: أولا، يخسر الناس رمضان بعد رمضان لغلبة حب الدنيا. قال بعض العلماء: من ادعى محبة الله ثم تعلق قلبه بالدنيا فهو كذاب. في رمضان كان هناك تحجيم ما للدنيا، فالضعف الجسماني، الضعف البشري أثناء الصيام كان فيه تقليص لحجم الدنيا وهم الدنيا. 14 ساعة صايم، فدماغه شوية هادية في مسألة الدنيا. ثم بمجرد أن يفطر يدخل في التراويح، فالنوم، فالسحور، فيدخل في الصيام مرة أخرى. فكان هناك تحجيم ما بقدر ما لهم الدنيا. بعد رمضان بدأ الانهماك في الدنيا، وهذا الانهماك في الدنيا أيها الإخوة سبب خطير جدا لسوء الخاتمة والعياذ بالله، فعلا حقيقة سبب في غاية الخطورة لسوء الخاتمة، لو الانهماك على الدنيا، إقبال القلب على الدنيا، تعلق القلب بالدنيا. طب العلاج عشان ما نخسرش رمضان ونثبت بعد رمضان؟ نمرة واحد: عدم التطلع إلى الشهوات والملذات. قال ربنا الرحمن سبحانه: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. أظنني ذكرت مرات أنه صارت هواية عند بعض الناس التجول على المحلات ليتفرج فقط، يتفرج على السيارات، يتفرج على الملابس، يتفرج على الأدوات الكهربية للفرجة. هذه الفرجة التي يتفرج يحصل منها تشويش للفكر والقلب. وزمان، وما زلت بقول، أن إعلانات التلفزيون، إعلانات عن السلع، من الخطورة بمكان على سلامة وصحة البيت المسلم. يعني ده انا وانتوا بقالنا نص ساعه بنتفرج على الحلل، فنسال الله لنا ولكم العفو والعافيه. هذه قضيه خطيره، قضيه خطيره. قولي ما تمنعها، ما ينفعش، مش بايدي. الشاهد مش موضوعنا، الشاهد ايه؟ ان هذا الكم من الفرجه على الشهوات وعلى زينه الدنيا، زي ما قلت كده، ان واحده قاعده في البيت بتتفرج على الاعلانات مش اكتر. الاعلانات، شافت اعلانات غرف النوم، وبتبص لاوضتها كده، شافت اعلانات عن السجاد، شافت اعلانات عن العربيات، شافت اعلانات وهكذا، فيثمر هذا عدم الرضا، يضيع الرضا بالله، يضيع الرضا، الرضا برزق الله وبقسم الله. فلذلك لا تمدن عينيك. طيب نعمل ايه اثناء الاعلانات دي؟ لو انسان ملوش الغايه في انه يشتري وعنده فكره خلاص انتهينا، ينشغل اثناء هذا الوضع بتجهيز بقى ورق وقلم، بتجهيز المصاحف، بتجهيز تهيئه الاطفال انهم يناموا، كوبايه الشاي اللي هيشربها جنبه، يعني ينشغل بحيث الا يتعلق قلبه بشيء ولا يشوش فكره بشيء. هم الدنيا الطاغي علاجه واحد، الا يتطلع القلب ولا العين الى غير ما قسم الله لك. اثنين، غنى القلب. حديث متفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابا ذر، اتدري ما الغنى؟ قال الله ورسوله اعلم. قال: يا ابا ذر، ان الغنى غنى القلب، وان الفقر فقر القلب. غنى القلب يكون الإنسان غنيا وإن لم يكن يملك من حطام الدنيا شيء. ولو لم يملك من حطام الدنيا شيء فهو غني، غني القلب. قلت لكم عنه قبل كده، اسمه الغنى العالي، هو الغنى بالله. لما أنا أبقى عبد الملك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، الكل ملكه والكل في قبضته، يبقى أنا حاسس الغنى بغنى مولاي، أنا غني بغنى سبحانه وتعالى. لذلك سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان لا يملك شيئا وكان لا يطلب شيئا، كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا قوتا، اللهم احيني مسكينا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. غني، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، بمعنى ان واحد يجي يقول له اديني فلوس، فاعطى رجلا غنما بين جبلي، غنم ملهاش عدد، روح خذ الغنم دي، يعطي غنما بين جبلين لشخص. هو ده الغنى العالي، ان يبقى غير القلب، وممكن ما يكونش في جيبه جنيه واحد بس غني، غني. علامة الغنى العالي يا شباب، علامة الغنى العالي يا احبابي، علامة الغنى العالي ان الانسان لا يرى شيئا يشتهي. نفسك في ايه؟ ان ربنا يرضى عنه. وايه كمان؟ بس ما نفسكش حاجه تاني ابدا، ادخل الجنه. طب ما نفسكش في عربيه زي دي، او شقه زي دي، او عماره زي دي، او فيلا زي دي، او لبس زي ده، او زوجه زي دي، او عيال زي دول؟ لا، غني هو، شبعان شبعان، ما نفسوش في حاجه، والحاجات دي كلها مش عنده، وقد تكون من حاجته محتاجها، بس هو مش حاسس انه محتاج حاجه. هي دي، هو ده غنى القلب. الا يشعر القلب انه فقير الى شيء إلا رحمة الرب. اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك. فهو غني فقير، غني بالله فقير إلى رحمة الله. نمرة ثلاثة، الاقتصاد في المعيشة. النهاردة برضو أحد أسباب ظاهرة الفقر وظاهرة سؤال الناس وظاهرة السلف والديون التي أغرقت الناس وظاهرة التقسيط، أحد أسباب كل هذا إن بعض الناس عايش أكبر من قدره. اللي فقير وفي جيبه تليفون واتنين محمول، بقى التليفون المحمول النهاردة بيت مفتوح تاني مصاريفه. يقول لي أنا بعمل رنات، أنا يعني أقصد ما بيعملش مكالمات، بيرن بس والناس تتصل عليه أو غيره، ده كلام فارغ. الحقيقة غير كده، الخمسين جنيه اللي بتشحن بيها كل شهر، بلاش نقول مية ومتين وتلتمية وآلاف بتوع الفواتير اللي معروفة، هذه أولى بها أشياء أخرى. لابد من وقفة. الأطفال اللي شايلين تليفونات النهاردة ليه؟ عشان إيه؟ وإيه قدر حاجتهم لهذا التليفون؟ وغيرهم. احنا بنقول الاقتصاد في المعيشة، بمعنى ان في اشياء قالوا قديما من اشترى ما لا يحتاج اليه باع ما يحتاج اليه، من اشترى ما لا يحتاج اليه باع ما يحتاج اليه. ايضا شرة الشراء، شهوة الشراء. عمر بن الخطاب كان مع أهله يوما في السوق فقالت أريد هذه وهذه وهذه، بشرية المرأة. فقال أو كلما اشتهيتم اشتريتم، هو كل اللي نفسك تشتريه؟ لابد من وقف شرة الشراء، شهوة الشراء، مش كل حاجة تشتريها. ولذلك هيجي معنا بإذن الله تعالى في كيف وأخواتها في تربية الأولاد، التربية بالمنع، التربية بلا، مش كل اللي تشتهيه تعمله، لابد أن يكون هناك تحجيم للنفس. أيضا من علاج هم الدنيا الطاغي اللي بيفسد الدين، لأن هم الدنيا يفسد الدين، ولابد الرضا والقناعة، الرضا والقناعة. الإنسان يبقى راضي وقنوع، قانع و يعني مش متطلع. قال الملك جل جلاله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إخوتي، من أسباب ضياع رمضان بعد رمضان الفردية بعد الجماعية، كان من أسباب حلاوة رمضان والنجاح في رمضان والسعادة في رمضان جماعية الطاعة. كل الناس صايمة، كل الناس بتصلي التراويح، كل الناس في ايديها مصاحف، كل الناس بتقوم تسحر وتروح تصلي الصبح. الجماعية دي كانت مشجعة الناس كلها انها تشتغل وانها تؤدي. فلما خلص رمضان وفرغت المساجد، تفرغت المساجد. تعالى النهارده نشوف صلاة الصبح شكلها ايه، وانا اتكلمت عنها في كيف، محتاجين فعلا ان احنا نراجعها مرة تانية. تعالى النهاردة شوف حتى قيام الليل التراويح. انا عايز اسألك النهاردة، انت اخر مرة بعد رمضان قمت 11 ركعة كانت امتى؟ هذه الجماعية المفقودة، جماعية الطاعة التي نفتقدها هذه الايام، تحتاج الى اعادة جماعية الطاعة. قال ربنا جل جلاله إن سعيكم لشتى، شتى شزر مزر، شتى ده رايح كده وده رايح كده وده بيعمل كده بيعمل كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو الغدو الخروج الصبح. شوف الصبح كده كل الناس خارجة من بيوتها رايحين الشغل، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها. كل الناس بيبيعوا نفسهم، في اللي بيبيع نفسه لله وفي اللي بيبيع نفسه للشيطان، في اللي بيبيع نفسه للدنيا، في اللي بيبيع نفسه للناس، في اللي بيبيع نفسه للشهوات، في اللي بيبيع نفسه وهكذا. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها، اللي يبيع نفسه ربنا بيعتقها، او موبقها مكتفها، موبقها مكتفها ضيعها خسرها. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. عايزين نجمع الشتات ده، ان سعيكم لشتى، نجمع الشتات ده. يرجع تاني شيء من نسيم رمضان ان احنا نصوم ونعمل افطار جماعي في المسجد مرة في الاسبوع، مرتين في الاسبوع، الاثنين والخميس او الخميس بس، ان احنا نزور بعض نتزاور ونصلي ركعتين طوال في البيت مع بعض جماعة يذكرنا بتراويح رمضان. يبدو ان الافضل من كل ده والادوم والاثبت والاعون ان البيت نفسه يبقى مجموعة متعاونة على طاعة الله، حلقة قرآن في البيت، الزوج والزوجة والاولاد، الابناء والبنات، نقعد وكل واحد يجده مصحف وكل واحد يقرأ ربع، وقدامنا تفسير السعدي او مختصر تفسير ابن كثير، ونقرأ تعليق على الآية نفهم بس بعض كلمات في الآية، وبعدين نقوم نصلي ركعتين جماعة، نتفق على صيام، ونقوم في السحر عشان السحر، وبعد ما نسحر نصلي ركعتين قبل أذان الفجر في جماعة، جماعية الطاعة. مطلوب ان يبقى في جماعية للطاعة، مطلوب لك شيخ دليل وصاحب، فتعاونوا على الخير. من اسباب ضياع رمضان بعد رمضان التعامل مع البشر. نحن متفقون ايها الاخوة انه ليس اضر على الناس من الناس، يعني ما فيش اضر عليك من اللي حواليك. لذلك دائما يوصي العلماء بالعزلة، بل وهذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمن سأله عن النجاة، من نجاة؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. تحجيم المعارف والعلاقات والصداقات والارتباطات، هذا الانفتاح الشديد على الناس مشكلة للقلب. قال ابن القيم أنفاس بني آدم دخان يسود القلب. كل ما تقرب من الناس ونفس ده ونفس ده ونفس ده ونفس ده، كل الأنفاس دي كلها بتتراكم على قلبك تسود قلبك فيسود القلب. فلذلك لابد من التباعد عن الناس شوية. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه خذوا بحظكم من العزلة. وإن الضابط في أمر العزلة عند أهل السنة أن أن نخالط الناس في الخير ونعتزلهم في الشر وفضول المباحات. السمع بيوصل للقلب والعين بتوصل للقلب، فلذلك كل اللي بتشوفه بيتنقش في قلبك وكل اللي بتسمعه بيتنقش في قلبك فيتغير قلبك. كان في رمضان يعني شيء برضو من تحجيم العلاقات إلى حد ما بسبب الانشغال، رمضان مشغلة. فاللي حصل ان بعد رمضان الانفتاح الشديد على الناس وبدأ كتر الكلام وكتر، فأفسدت القلب. طب نعمل ايه؟ الحل ان تخالط الناس ولا تخالطهم، يعني ان تكون مع الناس بجسدك وقلبك مع الله وعقلك وذهنك مع الله في الذكر في التلاوة في. طب اذى الناس نعمل فيه؟ الناس اللي بتتكلم وبتأذيك بالكلام وتأذيك تؤذيك بالشائعات، تؤذيك بأكل مالك، تؤذيك وهكذا، أذى الناس. علماءنا دايما يقولوا كن مع الله بلا خلق وكن مع الخلق بلا نفس. يعني ايه؟ يعني لما تتعامل مع الله خليك مع ربنا مش شايف بشر، كأنك في صحراء دوية ليس فيها بشر، انت مش شايف حد. تبقى قول له كده لابني يا ابني وانت بتصلي امام، كأنك بتصلي في الصحراء مش بتصلي بحد، اللي سمعك بس الله واللي شايفك بس الله، فانت بتقرأ قرآن لله بتتغنى لله، يعني بتسمع ربنا كلامه، مشغول بي مش مشغول باللي وراك، عاجبهم ولا مش عاجبهم، راضيين ولا مش راضيين، لا ده انت مشغول بربنا. لحين يستولي عليك هذا الشعور بتنسى الخلق وتتعالى عن رؤية الخلق وطلب رضاهم. اللهم ارزقنا الإخلاص. كن مع الله بلا خلق وكن مع الخلق بلا نفس. لما اجي اتعامل مع البشر اللي انا مش عاجبه وهو مش راضي عني وبيشتمني وبيغتبني وبيأذيني كل ده ولا افكر فيه اطلاقا، دخل رجل على وكيع في مجلس درسه، ووكيع عليه رحمة الله كان إمام المسلمين، كان ينادى في مواسم الحج لا يفتي الناس إلا وكيع. وكيع عليه رحمة الله دخل وهو قاعد في مجلس الدرس قدام الطلبة بتوعه، دخل رجل فشتمه وسبه، فبكى وكيع وأخذ ترابا فوضعه على رأسه وقال زد وكيع بذنوبه، زد وكيع بذنوبه. قال له أنا اللي استاهل بذنوبي، زودني إيش؟ ما أنا اللي جبته لنفسي. هي دي أن أكون مع الخلق بلا نفس. العلماء بيقولوا إيه؟ قلب الفتوة وإنسان عينها ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. اللي شايف نفسه هيزعل من الناس، انت ليه ما اتصلتش بي، انت ليه ما زرتنيش وانا مريض، شايف ان له حقوق بيطالب بيها، انت ليه كلمتني كده، انت ليه ما ردتش عليا، انت ليه ما جبتليش، لما طلبت منك ما عملتليش. شايف ان له حقوق لانه شايف نفسه. اللي مش شايف له نفس اللي مع الخلق بلا نفس، مش شايف النفس دي من اصله، لو الناس ما زاروهوش ما هو معتقد اصلا انه ما يستاهلش يتزار. لو الناس شتموه هو عارف ان هو يستاهل انه يتشتم واكتر من كده، بس ربنا ساتر ولطف، فلذلك ما بيزعلش وما بيحزنش، ما بيقلقش وما بيغضبش لنفسه. هو ده اللي مطلوب من النهاردة في التعامل مع البشر، لان صراحة التعامل مع البشر النهاردة بقى من اصعب صعوبات الحياة. كنت لسه بشكو لاخي ان انا اول مرة من بعد رمضان انزل للقاهرة لمصلحة، فالناس فعلا مش عايزة ترحم بعضها، الكل عايز يدوس على نفس الكل. ايه اللي جرى للناس؟ ترحموا ايها الناس، ارحموا انفسكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. والله كنت بوصي الاخ اللي كنت راكب معاه عربيته، قول يا ابني لما تشوف حد بعجله ولا بموتوسيكل ولا ماشي على رجليه، بالراحه على الناس، بالراحه على الناس، ارحم الناس. هذا هو ده المطلوب، ان احنا نرحم الناس. بكلم التجار ارحموا الناس، بكلم الاطباء ودولهم وقفه قريبا ان شاء الله، مش عارف هقول هنقتنص ولا نسرق ولا نستولي على حلقة من الدكتور عاطف، ربنا يهديه ويتوب عليه ويوافق، هنخطف منه حلقة من حلقات الخميس عشان اعملها عن التداوي. عايز اتكلم عن التداوي لكثرة الامراض في هذه الايام، حكم التداوي في الاسلام. الناس اللي بتنفق مئات الالاف من الجنيهات في التداوي للا شيء، ممنوش اي فايدة. عايز اتكلم فعلا عن حكم التداوي في الاسلام من وجهة النظر الشرعية، وجهة النظر الطبية، وانواع العلاجات. عايزين فعلا نتوجه لربنا سبحانه وتعالى: اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اني اسألك لكل مسلم ومسلمة ان ترزقهم العافية، وامسحهم اللهم بيدك الشافية يا حي يا قيوم، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. الشاهد ان انا بقول باذن الله تعالى في حلقة التداوي عايز اوجه رسالة قصيرة جدا الى الاطباء: ارحموا الناس، ارحموا الناس، وبلاش يعني نغتني بامراض الناس. بص لها كده، ان الفلوس اللي داخله لك دي فلوس اورام وفلوس الله عافي المسلمين يا رب، مطلوب رحمه بالخلق، رحمه بالخلق. وانت بتختلط بالناس وتتحمل اذى الناس، انشغل بالله. حين يؤذيك الناس انشغل بمطالعة اسماء الله وصفاته. انا مش عايز اطول في النقطة دي عشان عايزين ندخل في سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الموضوع ملح في التعامل مع الخلق. عايز بس اسوق شاهد سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حين أتاه إخوته، وكلنا عارفين إخوة سيدنا يوسف عملوا إيه. وشوف بقى لما سيدنا يوسف قاعد على كرسي المملكة وأبوه وأمه وإحداشر أخ ساجدين في الأرض، وهو بدأ يسترجع بذهنه الى 20 سنة اللي فاتوا، هو 25 سنة. يتذكر سيدنا يوسف وهو قاعد كده واخواته ساجدين في الارض لما رموه في البير، يتذكر لحظات البئر وهو بين الحياة والموت في بير، يا ترى هيموت ولا هيعيش. يتذكر لما اخذته السيارة ومشي الى المجهول، هيعملوا فيه ايه؟ هيبيعوه ولا هيذبحوه ولا هيعتقوه؟ لما اتباع من ايد لايد لايد سيدنا يوسف وهو شايف اخواته قاعدين في الارض نايمين ساجدين قصدي، وابوه وامه، اكيد خطر على باله السنين اللي فاتت والاذى اللي ناله وهو عايش، ان هم دول السبب اللي عملوا فيه كل ده. سيدنا يوسف يرفعهم ويقعد ابوه وامه على كرسي المملكه، ورفع ابويه على العرش وقال: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. شفت بقى؟ نسي كل حاجة، مش شايف أي حاجة. اسمع معايا وتأمل: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. سبحان الملك. إذا كان يضرب المثال بجمال سيدنا يوسف الخلقي، جمال الخلق، فإنه فعلا وبحق ينضاف إليه جمال الخلق. سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول له، يقول لأبوه وأمه: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. إخواته اللي ساجدين له في الأرض دول ما يعرفوش إنه كان في السجن. أنت بتجيب سيرة السجن دلوقتي ليه؟ هم ما شافوش هو سجين، ولا يعرفوا قصة السجن، وإنما ليكسر نفسه. هم شايفينه لابس بدلة المملكة ولابس تاج المملكة وقاعد على كرسي المملكة، شايفينه ملك عزيز مصر، شايفينه كده. فيقول لهم: ربنا أكرمني وطلعني من السجن. أنا عايز أسألك يا أخويا، يا أخويا، يا حبيبي في الله، وعايز أسألك يا أختي، يا بنتي، لو انتي، او اقول لك خلينا معاك، لو انت في الموقف ده اخواتك عملوا فيك كده وجولك وسجدوا، تفتكر هتقول لهم ايه؟ مش يتصور انك انت تقول لهم: قوموا، شفتوا ربنا جاب دماغكم الارض اهو، بهدلتوني ورمتوني وضيعتوني، تخلصتوا مني، كنتوا مفكرين ان انتوا لما تتخلصوا مني هتبقوا بشوات، ربنا ذلكم، قوموا. صح ولا لا؟ او على الاقل خلاص 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 مش وقته، الألاطة المعهودة بتاعت حضرتك، الأحقاد اللي بتستمر وتأكل القلوب، أخواتك، ومش عارف ليه الإخوات اليومين دول بيقطعوا ببعض. سيدنا يوسف تذكر نعمة ربنا عليه قبل ما يتذكر نعمة ربنا عليهم، وقد أحسن بي شهد مشهد الإحسان إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. شوف، قال لهم ربنا طلعني من السجن وربنا جابكم من الصحراء، ما قال لهم شي كنتوش لاقين تاكلوا هناك في الصحراء وانا لميتكم وجبتكم هنا ودخلتكم تعيشوا في القصور، وانما شافها ربنا مش لنفسه. اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، قمة المروءة. خلق المروءة دي هتيجي معانا باذن الله تعالى في الحلقة الجاية في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لما نتكلم عن اخلاق العرب قبل الاسلام. المروءة، المروءة دي اللي النهاردة ما نعرفهاش، ما سمعناش عنها، ما سمناش ريحتها في حياتنا. المروءة، قمة المروءة لما سيدنا يوسف يقول لإخواته من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، قدم نفسه الأول قبليهم، إن الشيطان نزغ بيننا وبينهم، مش قال بعد الشيطان ما ضحك عليك وخليك وخلاكوا كنتوا عايزين تقتلوني، بعد الشيطان ما ركبكم، بعد ما بكنتوا شياطين في افكاركم الشيطانيه، يا ما حصلش. سماها نزغ وسماها بينه هو وبينهم، مش بينهم وبينه. بد من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي، شهد مشهد الإحسان في الأول وشهد مشهد اللطف في الآخر. إن ربي لطيف لما يشاء. أنا بقول دلوقتي لكل مبتلى، سواء كان مريضا أو محروما من مطلب يشتهيه، ها بطبطب عليك واقول لك ان ربي لطيف لما يشاء. ربنا حين يشاء يشاء بلطف، مشيئة ربنا باللطف سبحانه وتعالى. فإذا كان إذا كنت ابتليت بمرض كذا فده من لطف ربنا إنها جات لحد كده، وإذا كنت ابتليت بسلب كذا ده من لطف ربنا بيك إنها جات لحد كده، وإذا كنت ابتليت بالحرمان من كذا فده من لطف ربنا. احمد ربنا إن ربي لطيف لما يشاء. لو عشنا المعنى ده في تعاملنا مع الناس، أن نرى الإحسان إحسان الله ونرى اللطف لطف الله، إن ربنا لطف بينا وأحسن إلينا، لن يكون بيننا وبين الناس خلاف اطلاقا ابدا. واحد دخل على الشعبي في مجلس الدرس، الامام الشعبي عالم من العلماء الكبار قاعد في المجلس بيدي درس والطلبة قدامه مليين المسجد، واحد قام وقف كده وقال له يا مرائي قال سبحان الله من أدراك باسمي، أول رجل يعرف اسمي.
برضو عايز اقول لك حط نفسك في الموقف ده. لو انت في مجلس درسك وواحد قام قال لك يا مرائي، مش هقول لك هتقول له ايه، لكن تأثيرها في قلبك ايه. سبحان الله العظيم. كان برضو بعض السلف، احد العلماء الكبار، في مجلس الدرس وقام رجل فسبه ولعنه وأساء إليه، والشيخ يقول غفر الله لي ولك، عفى الله عني وعنك، ثم قام إلى جبته فخلعها وقال أعطوها له، فأخذها الرجل ورماها ولم يقبلها. فقام فهم الناس به فقال اجلسوا أحرج عليكم أن ينطق أحد، حدش يكلمه، حتى انصرف الرجل. فقال له تلاميذه لم تتركنا لنعاقبه أو لنكفه عنك؟ قال رجل صال علي في مجلسي، لو استعملت هيبتي وما أملك في صده هذا لؤم مني. هل هو ما معاش حاجة مسكين؟ لو أنا استعنت بيكم وأذيته يبقى ده لؤم مش أخلاق. أنا عايز دلوقتي حالا في دماغي فعلا عايز أضرب 3000 مثال للأخلاق دي في التعامل مع البشر، عشان بس محتاجين نهدى شوي، تتحسن أخلاقنا شوية في التعامل مع بعضنا البعض. الدنيا نفسها مشكلة، والأوضاع في الوقت الحالي من الزحمة والبطالة وغلاء الأسعار والفقر والأمراض، الضغوط كتيرة جدا على كل شخص. اوعى تفكر ان انت بس اللي مضغوط، لا، ده كل اللي حواليك كده. فلذلك محتاجين نرحم بعض، محتاجين نحسن الظن ببعض، محتاجين يبقى المبدأ الاسلامي العظيم قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني الفضل من أخلاق الناس. كان لي كتاب الأخوة أيها الإخوة ذكر فيه 10 لتعميق أواصر الأخوة، منها من هذه 10 في تعميق أواصر الأخوة بين المسلمين الإغضاء وعدم الاستقصاء. وعدم الاستقصاء، الإغضاء وعدم الاستقصاء، بقول يعني اللي بيشترط ان يبقى تلاقي الناس كلهم، ان بيشترط ان اللي صاحبه او ان اخوه في الله يبقى كريم ويبقى ما بيغلطش ويبقى لسانه حلو ويبقى مجامل ويبقى لماح ما تفوتوش حاجة، مش هتلاقي. احنا مش ملايكة، كلنا بشر، كلنا فينا اخطاء. وبعدين عارفين في اصول الوصول الى الله تعالى لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل. اللي عايز يعيش في الدنيا ديك لحد يشتمه ولا حد يضربه ولا حد يأكل فلوسه ولا حد يهينه ولا حد يأذيه ولا حد يكرهه ولا حد يحقد عليه ولا حد يحسده ولا حد يغتابه ولا حد يشي به ولا حد، يبقى انت الكلام ده في الجنة يا ابني. الدنيا دي هي كده، لازم الناس كلها تبقى كده. فلذلك المطلوب بس ان احنا نتراحم، نتراحم، يرحم بعضنا بعضا ويحتمل بعضنا بعضا ويحسن بعضنا الى بعض، ونرد السيئة بالحسنة. وكلما كنت في تعاملك مع الناس افضل كنت عند الله افضل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صل على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهما لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهما لجاره، خيرهما لجاره. فلو انفض الموضوع ده من ذهننا، ان احنا ارتحنا من التفكير في تعاملات البشر، وبقت بقى حكيوة وسليوة ان احنا طول ما احنا قاعدين شفت فلان عمل كذا وكذا وكذا، ده جراله كذا كذا، ده سوى كذا كذا. واحد مثلا تلاقيه بيحكي انه اتنصب عليه، والتاني يحكي برضو نصبه، وانا فلان نصب عليه، والتالت يحكي نصبه، والرابع يحكي. زي ما قالوا الكل يشكو فمن المشكو، الكل بيشتكي. طب الكل بيشتكي من كله، مين بقى اللي بيشكى منه؟ بنقول ان التعامل مع البشر انشغل بالله لكي لا تضيع اثر رمضان، لا تنشغل بالبشر. بقيت الاخيره في عدم، في الحفاظ على رمضان وعدم تضييعه، ان من اسباب حلاوه رمضان تتابع الطاعات، تتابع الطاعات. الطاعات كانت في رمضان صايم طول النهار، يفطر اذان المغرب ويصلي المغرب، يصلي ركعتين السنه، تدخل العشاء يروح يصلي العشاء، التراويح خلص التراويح، التهجد خلص، تهجد الفجر خلص، الفجر بقى صايم، وهكذا. تتابع الطاعات ورا بعضها كان شيء جميل وحلو، ومخلي رمضان مسهجة. بعد رمضان بدأت تنقطع أوصال الطاعات، يصلي الظهر ويضيع العصر، ويصلي العشاء ويضيع المغرب، ويصلي العشاء ويضيع الفجر، وطول النهار في غفلة، وهجر المصحف. محتاجين للحفاظ على رمضان تتابع الطاعات. أحب العمل إلى الله أدومه، وكان صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. صلى الله عليه وصحبه وسلم كانت عائشة إذا عملت العمل لزمته. فالشاهد إن احنا بحاجة إلى تتابع الطاعات، طاعة ورا طاعة ورا طاعة. كده خلصنا موضوع رمضان، وتعالوا بقى ندخل في موضوع سنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة سيدنا رسول الله. تسمحوا لنا فاصل دقيقة واحدة ما فيش حاجة، ونبدأ السيرة بإذن الله تعالى. أحبكم في الله للحظة ما فيهاش إعلانات. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والله أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أما بعد، فهذه أول حلقة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ليست القضية في سرد سيرته الوقوف على الوقائع والتواريخ، وإنما المقصود أن نتصور الحقيقة الإسلامية في مجموعها. يعني نريد أن نرى الإسلام. إنني أريد أن أقول ونحن في بداية دراسة السيرة أنه ليس المقصود أن نسترسل في الأحداث السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة والسنة الرابعة، لا 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 لا، وإنما المقصود أن نفهم الإسلام، أن نعيش الإسلام. كما ذكرت أنني أريد أن يعيش معنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرن الحادي والعشرين، أن نرى السيرة هكذا حياة في حياتنا. بقول أنا مش هدفي من سرد أحداث السيرة إن احنا نعرف معلومات تاريخية، لا، وإنما أنا بتكلم عن حبيبي سيدي حبيب قلبي صلى الله عليه وسلم، مش قصدي أعمله أسطورة بالمبالغة والتهويل، لا 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 لا، ده زي ما بيتكلم مثلا تلميذ عن أستاذه، جندي عن القائد بتاعه، طفل مفعم بالحب والشوق لأبيه. هو ده الكلام عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عايز أقول إن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو النموذج للإسلام. سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، يعني تجسيد القرآن في شخص لحم ودم هو سيدنا النبي، هو ده اللي احنا عايزين نعرفه. لذلك اذا اردنا النهاردة ان احنا نتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نتكلم عن يبقى بنتكلم عن الاسلام. الاسلام ازاي؟ الاسلام لما يتكلم ازاي؟ الاسلام لما ينام. انا باذن الله تعالى لما هاخدكم في الرحلة دي مع سيدنا النبي هتلاقينا يعني بندخل معاه الغار وهو مهاجر، ونطلع معاه فوق الصفا والمروة وهو بيعرض الدعوة في اول مرة، وهننتقل معاه في الدخول على القبائل قبيلة قبيلة وبيعرض نفسه بيعرض الاسلام، هنقلق وهو الان صلى الله عليه وسلم، وهنبكي وهو بيبكي وهو شايل بنت بنته وهي روحها بتطلع وهي في حجره، وهنفرح لما يفرح وهو بيجري ويضحك ويسابق السيدة عائشة، ونتألم لما يتألم في حادثة الإفك، وهنتعور ونحس بالدم نازل من خدودنا لما دخلت حلقات المغفر في وجنته، واسناننا هتوجعنا لما تنكسر سنته، وهنحس بفتحة في دماغنا لما شجت جبهته، وهنحس بالألم في جنبنا لما وقع من على الدابة صلى الله عليه وسلم وهي هو ماشي وجحشت شقاه فكان بيصلي وهو قاعد، هنحس ان احنا ماشيين على الفضل وعلي بن ابي طالب ورجلنا بتجر في الارض وهو مريض ورايح المسجد، هنعيش النبي. محتاجين كده. الامه النهارده بتحب النبي حب اونطه، حب كلام غنى غنى وبس. محتاجين نحبه حب حقيقي، حب يختلط باللحم والدم. دايما اتذكر قولة خالد بن معدان كان لا يأوي الى فراشه كل ليلة، كل ليلة عبده بنت خالد بن معدان تقول كان ابي لا يأوي الى فراشه كل ليلة، كل ليلة لما يجي يحط دماغه على المخدة كده وينام إلا وهو يذكر من شوقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يذكرهم بأسمائهم ويسميهم ويقول هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي. ما يجي ينام كده يحط دماغه على المخدة ويقول يا حبيبي يا رسول الله، نفسي اشوفك، نفسي اقعد معاك، نفسي اتكلم معاك. وفينك انت يا ابا بكر؟ نفسي اسالك واطمن عليك. ويا ترى انت فين دلوقتي يا عمر؟ يا ابا حفص، والقوة والشياطين اللي كانت بتفرش منك استولت علينا بعد انت ما مت. ويقعد يذكر اسماء الصحابة واحد واحد، ويذكر من شوقه وحنين. المعاني دي اللي ضاعت النهاردة في هم الدنيا والانشغال بالنفس والشهوات، النهاردة لما بدأ البناتي وزوجاتي كنت بقول أسأل الله عز وجل أن يجمعكن مع أمهات المؤمنين وبنات النبي في الجنة. حسيت وأنا بقول للبنات، طب أنتوا بتفتكروا بنات النبي؟ يعني قاعدين تفتكرون كده تقولوا في نفسك بتقولي نفسي أشوف السيدة فاطمة، كانت شبيهة النبي، شبه النبي بالضبط صلى الله عليه وسلم، جاءت تمشي لا تخطئ مشيتها مشية أبيها، مشية كده نفس طريقة مشي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبها. هل كل واحدة من المسلمات، انتوا يا أخواتي الفضليات، كل يوم كده بتفتكروا السيدة فاطمة مرة وبتقولي أنا نفسي أقعد مع السيدة فاطمة، أقعد جنبها كده ولا احكي لي احكي لي، أنت شفتي أمنا خديجة؟ احكي لي كانت بتقول لك إيه؟ أنت لما كنت بتقعدي جنب النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيوشوشك في ودنك كنت حاسة بإيه؟ كل واحدة منكم نفسها تشوف السيدة زينب، زينب بنت جحش أم المؤمنين حبيبتي النبي صلى الله عليه وسلم. مين منكم بتقعد كده تفكر وتفتكر السيدة عائشة وتقول لها تعالي تعالي، تقول كده لما ادخل الجنة ان شاء الله وقعد مع السيدة عائشة وقول لها رضي الله عنك احكي لي لما كنت بتسابقي النبي، كنت بتجري ازاي، يا ترى كنت لابسة بنطلون. في وقت للتفكير ده، ان احنا نفكر بالطريقة دي ان احنا ندخل الجنة. الكلام ده يزيد الايمان، الكلام ده ينزل سكينة ما في القلب. مش علمانا قالوا عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة؟ خلينا في موضوعنا، احنا بندرس سيرة النبي ليه صلى الله عليه وآله وسلم. واحد، فهم شخصية النبي النبوية. كتير هم المعجبين المغرمين بالنبي، فلان وفلان من الغرب، أنا مش عايز أقول أسماء يعني، من العلماء الغربيين والمفكرين الغربيين، برنارد شو، إرمسترونج، أليكس كارل، إلى أسماء كثيرة جدا. لما نذكر أسماء يعني بالآلاف حقيقي، ومستعدين نجيب الأسماء بأقوالها بالمراجع تحديدا، منبهرين بشخصية النبي. لكن أكثر هؤلاء المنبهرين منبهرين بشخصية بشرية. يعني أنا عايز لما أتكلم عن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ما أتكلمش عن محمد ابن عبد الله الإنسان، لا، الرسول، لأن الإعجاز مش منه، ده في رسالته محمد رسول الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. مش عايزين نفصل دول عن بعض، لا، ده احنا رسول الله، احنا بنتكلم عن رسول الله، عن محمد النبي صلى الله عليه وسلم. انت فاهمني؟ طب أأكد تاني، ان معجزة النبي مش في عقله، ده في الوحي. هو صحيح كان عقله مزكى وقلبه مزكى ولسانه مزكى وعيناه فعلا كله على بعضه قمة للرسالة. لذلك احنا بندرس السيرة عشان نعرف الرسول. الناس اللي بيقولوا العظماء أعظمهم محمد، بيقيسوا بقى محمد صلى الله عليه وسلم على الطبيب الفلاني والمفكر الفلاني ومخترع مش عارف ايه. كل دول ما لهمش علاقة بالنبي. النبي نبي يوحى إليه، فمش بيه، ده هو بالله. وصلت؟ عايزين نفهم القضية دي وما ننخدعش بمن يمدحون النبي من الغربيين وغيرهم، لأنهم إنما يمدحون عبقرية محمد، والقضية ليست في محمد وإنما في رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. لذلك عبقريته العسكرية لا ينبغي أن نعزلها عن كونه يوحى إليه. عبقريته السياسية لا ينبغي أن نعزلها عن كونه يوحى إليه، يعني ما هيش تصرفاته البشرية وإنما النبوية. أرجو أن يكون هذا واضحا جيدا من البداية. لم يكن محمد صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، احنا بقى نتكلم عن سيدنا النبي، وعايزك لازم تكثر الصلاة على النبي. لا، بنهديك يا ميتني ويتوب عليك. سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم لم يكن مجرد عبقري سمت به عبقريته بين قومه، ولكنه يوحى إليه. فالتوفيق في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم من قبيل الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى فكان بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. هو ذا النبي، مش قضية انه انسان عمل وسوى وراح وبنى امة في 23 سنة واكتسح دينه العالم، مش بي، وانما بالله بالوحي. الدين دينه ومحمد عبده، قالها صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال انا عبده ولن يضيعني. أنا عبده ولن يضيعني. في صلح الحديبية وقالها أبو بكر لعمر: إلزم غرزة فإنه يوحى إليه. هي ده الفهم لشخصية النبي. عايزين نفهم شخصيته صلى الله عليه وسلم أنه عبد يوحى إليه صلى الله عليه وصحبه وسلم. يا جماعة قضية يوحى إليه دي إن شاء الله في سياق كلامنا بقى لما نتكلم عن السيرة ولما نتكلم عن نزول الوحي دي نزول الوحي أو وجود وحي دي قضية يعني ينبغي أن تفقهها عقولنا. السيدة أم أيمن رضي الله عنها حاضنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما زارها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها فبكت فهيجتهما على البكاء فبكيا ثم قال لها: ألست تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت: نعم، ولكني أبكي على انقطاع الوحي. انت فاهمين يعني ايه وحي؟ يعني اتصال الارض بالسماء. ان حادثة صغيرة زي واحدة جاية تشتكي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: زوجي ظاهر مني والولاد ان اخذتهم جاعوا وان تركتهم ضاعوا. ينزل الوحي، ربنا سبحانه وتعالى ينزل كلامه ليحل هذه المشكلة الصغيرة في بيت مسلم لا يذكر في الأرض. هو دي قضية الوحي. هي دي لما يقول واحد من الغربيين يعني لو برنارد شو يعني: ولو كان محمد حيا لا قضى على مسألة الخمر في مقدار ما يشرب فنجانا من القهوة. يقول كتبوا 60 مليون ورقة وقعدوا 6 سنين وصرفوا مش عارف كم مليارات الدولارات عشان يحرموا الخمر في سنة من السنين أيام ما كان وجوده، ومع ذلك في الآخر أباحوها. فكان بيقول كده: لو محمد موجود كان حرمها في 5 دقايق. هي القضية مش قضية محمد، دي الرسالة صلى الله عليه وسلم. فلذلك احنا هنتكلم بقى عن السيرة عشان نفهم شخصية النبي صلى الله عليه وسلم النبوية الرسالية. فاهم ازاي؟ 2، هنذكر السيرة ليجد الانسان بين يديه صورة المثل الاعلى في كل شأن من شؤون الحياة الفاضلة. النهاردة بنفتقد فعلا المثل والقدوة. وبعدين ظروف حياتنا النهاردة، لو ان الولد تعلق بأبيه في وسط امواج الفتن والاخلاقيات المنتشرة والظروف والضغوط، قد يسقط الأب في لحظات. فلذلك أنا كنت أقول من أساليب التربية للأطفال تعشق المثل الأعلى، أن يبقى للإنسان مثل أعلى. بس مثل الأعلى مين؟ لابد من ربط أولادنا بسيدنا النبي، لابد من ربط قلوبنا بسيدنا النبي. أنا بقول إن مطلوب إن يذكر النبي كتير في بيوتنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما نقول له: يا ابني وانت قاعد على الأكل قرب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا ابني لما تدخل الحمام ادخل برجلك الشمال عشان النبي قال. يا ابني لما تخرج من الحمام قول كذا عشان النبي قال. يا ابني ابقى توضأ قبل ما تنام عشان النبي قال. يا ابني النبي عمل، يا ابني النبي سوى، يا ابني النبي إن الولد لما مش الولد بقى كلنا نرتبط بسيدنا النبي. احنا حياتنا مليانة مليانة بالهموم والمشاكل، مليانة بالمواقف اللي تخليني أقول طب أعمل إيه؟ طب وبعدين؟ لم أفهم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. لما نعيش حياة النبي صلى الله عليه وسلم ستجد أن كل المواقف اللي بتتعرض لها مرت بالنبي. عايز أعيش مع سيدنا النبي بقى ازاي اتصرف لما زوجته غلطت في حضور ضيوف عنده في البيت، عمل ايه؟ عايز اشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حد اتهمه، عمل ايه؟ عايز اشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حد ضربه، عمل ايه؟ حد شتمه، عمل ايه؟ لما عايز اشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ما كانش يلاقي ياكل، جاع، عمل ايه؟ كانش في بيته فلوس وجاله ضيف مفيش بيته اكل، عمل ايه؟ عايز اشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد، عمل ايه؟ لما مرض، عمل ايه؟ اشوف قضيه انه لما مرض وقال لا تلدوني، موضوع يعني عايز اقول ايه، لما نعيش مع سيدنا النبي هنلاقي في كل مواقف حياته، لما مرض، لما أحب، لما كره، لما عاد، لما والى، لما حارب، لما جاع، لما تعب، لما وهكذا في كل الأطوار أبقى شايف النبي قدامي كده طول الوقت وأنا ماشي وراه قدوة، مثل أعلى. أيضا هنعيش في السيرة فهم للمعاني الإيمانية، تذوق. هنشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيحب السيدة عائشة وليلتها وينام ويتركها ويقوم، ولما يصلي يسجد ويطول لحد ما تظن السيدة عائشة انه كبرت. مش هو ده حديث السيدة عائشة لما سئلت عن اعجب ما رأته من رسول الله؟ قالت كان كل امره عجب، كان في ليلة هي ليلتي نام في فراشي حتى مس جلده جلدي ثم قام فقلت إلى أين يا رسول الله؟ فقال يا عائشة زريني أتعبد لربي، زريني سريني اتركيني خليني ابعد عني، زريني أتعبد لربي. قام فصف قدميه وزي ما قلنا كده سجد حد السيدة عائشة، ما ظنت انه مات، حرك ابهامه، تحرك وهي بتحرك ابهامه سمعته بيقول ايه، اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. هنعيش بقى تذوق المعاني الإيمانية العالية أوي 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 في عدم رؤية النفس. لن يدخل أحدكم الجنة عمل ولا أنت، قال ولا أنا. في الإجراء على النفس حين يقول إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، عشان يقول لهم مش تواضع، دي حقيقة وأنا رسول الله. هي دي الحالات الإيمانية اللي محتاجين نشوفها مجسمة مجسمة، عايزين نشوف لما أنزل عليه وإنك لعلى خلق عظيم. كان فرحة قلبه واهتزازة ونشوة مدح ربنا ليه كانت قد ايه؟ عملت فيه ايه؟ وهو داخل مكة في فتح مكة وهم قاعدين قدامه في المسجد الحرام، كان ايه تصرفه؟ المعنى الايماني، هنلاقي المعاني الإيمانية مجسدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هنتعلم من سيدنا النبي، هنتعلم من سيدنا النبي إزاي نتعامل مع البشر، إزاي نعلم الناس، إزاي ندعو الناس. في قصة أبو الوليد حين أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن كنت تريد مالا جمعنا لك المال حتى جعلناك أغنانا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان الذي يأتيك رأي ترتئيه طلبنا لك الطب وعالجناك. قال أنتهيت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع إذا. ثم تلا عليه آيات من سورة فصلت، من أول سورة فصلت حتى وصل إلى قول الله تعالى فإن تولوا فقل أنذرتكم صاعقة، حتى وصل إلى قول الله تعالى فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام أبو الوليد. التعامل مع ده والتعامل في المدينة مع عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، اللي قال له بعد عنا نتن حمارك، اللي قال إن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، اللي قال إنما مثلنا ومثل هؤلاء مثل قول القائل سم من كلبك يأكلك، اللي خاض في أمر السيدة عائشة رضي الله عنها حبيبة النبي. كان موقف النبي إيه وتعامله إيه؟ هنتعلم، نتعلم ازاي نتعامل مع البشر، وازاي نرد على البشر، وازاي نعلم البشر، وازاي نتعامل مع زوجاتنا، نتعامل مع اولادنا، نتعامل مع ابائنا وامهاتنا. هتعيش ركة قلب النبي. استأذنت ربي ان ازور قبر امي فاذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. هنشوف حياة سيدنا النبي حياة شاملة، كاملة تشمل جميع مناحي الحياة الاجتماعية والإنسانية. مش سيدنا النبي مش فرد عادي، ده نموذج فجرى عليه كل شيء. فلذلك لابد من يعني انا بقول ان كل اللي تعرفه الامة النهاردة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قشور خفيفة لا تغني ولا تسمن. دايما اخطب جمعة في شهر ربيع بعد المولد واقول وخرجت الامة من المولد بلا حمص. طلعت ايه الامة من المولد؟ طلعت بايه؟ محدش عرف النبي صح. عشان فعلا كده انا بستعين بالله واسأل الله استمد منه العون والالهام والتوفيق والتسديد والتفهيم، ان نجلي حقيقة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من الأهداف كذلك كي نحب رسول الله. اللي بيحب حد لازم يعرفه، ويستحيل الحب بدون معرفة. عشان كده بقول ان الأمة النهاردة ما تعرفش النبي صح فعلا. انا اشهد ان الأمة ارجو انها ان شاء الله كل المسلمين بيحبوا النبي حب جم، حب جم فعلا حقيقة، دي حقيقة يعني انا مجربها في الدعوة، ان اي حد مهما كان بعده وفسقه وفجوره مجرد ما جيب سيرة النبي يلين ويرق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هو كده النبي صلى الله عليه وسلم آثر للقلوب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن عايزين نعيش حقيقة السيرة عشان نحبه. أنا أحيانا وأنا بقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم ألاقي دقات قلبي كده تزيد، بنهج وأنا بجري معاه وأنا شايف سيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تعرفوا يعني من المواقف إشارة بس، وهو بيقول إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت تلك الهوام يتساقطن فيها وهو يدفعهن فأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تغلبونني وتتقحمون فيها. عارف آخذ بحجازكم، الحجز اللي هو موضع الوسط هنا، كأن الرسول مسكك من وسطك، تخيل معايا الموقف ده، مسكك من وسطك كده وتقول سيبني أنا عايز أدخل جهنم مالكش دعوة بيا ابعد عني، الرسول مسكك من وسطك معبط فيك مسكك كده عشان ما تفلتش وانت عمال تفلت وتجري وتدخل. فأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تغلبون يعني وتتقحمون فيه. ده كلام ربنا لسيدنا النبي، قال له لعلك باخع، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. انت هتقتل نفسك؟ ربنا بيقول لسيدنا النبي فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. سبحان الله العظيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، وقول عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع النبي يديه صلى عليه صلى الله عليه وسلم وبكى وقال اللهم أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي وبكى. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله يا محمد ما يبكيك؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سأل. قال له أنا شفت سيدنا إبراهيم، أنا شفت إبراهيم عليه السلام، أبي إبراهيم عليه السلام بيتبرى من اللي بيعصيه، وسيدنا عيسى بيسلم اللي خلفه، لكن أنا خايف على أمتي. اللهم أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. الله بالله عليك مش تحب، مش عايز أزود الأمثلة، لكن عايز أقول في زمن اللخبطة والشبهات المسارة والإيذاءات الكثيرة تأتي دراسة السيرة، لأن السيرة نفسها معجزة، آية من آيات النبوة. هذه السيرة العظيمة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مواقف
لما نتأمل مواقفه في الغزوات، لما نتأمل مواقف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الوفود مثلا، معجزة، معجزة حقيقية تشهد أنه رسول الله حقا. كمان دراستنا للسيرة متعة، متعة روحية، متعة عقلية، متعة قلبية. الناس اللي قاعدين يتفرجوا على مسلسلات، هوات الفرج على الأفلام، التفاهات اللي بقى الكبار بيتفرجوا على الكرتون، أفلام كرتون للأسف بتاع الأطفال، نقول لهم تعالوا بقى للقصص الحق، تعالوا شوفوا النبي. متعة، متعة دراسة سيرة النبي دي، متعة لوحدها، معايشة أيضا دراسة سيرة النبي، معايشة لذلك الزمن الجميل. فعلا هتلاقي عينيك بتنهمر لما تشوف بقى البيئة، المجتمع، المدينة، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة في الغزوة أو في السرية أو في السفر، لما تعيش الزمن الجميل لما كانت القلوب نظيفة والنفوس صافية والنيات صادقة والهموم واحدة ونكران الذات، سبحان الله العظيم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في نفوسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. دايما يأسرني موقف توبة الله على كعب بن مالك، ويقول دخلت المسجد وأقبل الناس يهنئونني، يقولون لتهنك توبة الله عليك، حتى دخلت على رسول الله فوجدت وجهه كأنه ورقة مصحف يبرق من السرور، وكان إذا سر استنار وجهه صلى الله عليه وسلم وقال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. شفت العيشة دي؟ إن كله قال له مبروك، ربنا تاب عليك، ألف بركة، ربنا تاب عليك، ربنا يسعدك، ربنا تاب عليك، الكل بيحضنه ويبوسه فرحانين إن ربنا تاب على واحد. فين المجتمع ده؟ إنك تعيش بقى الزمن الجميل، زمن الصحابة، إنك تعيش مع الناس الجمال، جمال الأخلاق وجمال الطباع وجمال الأفعال. من الحلقة الجاية إن شاء الله نعيش مع سيدنا النبي في السيرة. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.